ورق أصفر تقدم ساعة حواديت، نسخة خاصة من بودكاست ورق أصفر من إعدادي وتقديمي نهى الليبياري. حواديت إيسوب، حكايات كلاسيكية قصيرة تنتهي بحكمة جمعها أو ألفها إيسوب، وهو رجل من اليونان القديمة عاش في القرن الرابع قبل العصر الراهن أو الميلاد. هذه النسخة من ترجمتي عن اللغة الإنجليزية. النملة وشرنقة. كانت النملة تجري هنا وهناك بنشاط تحت أشعة الشمس بحثاً عن الطعام، حين عثرت على شرنقة مشرفة على التحول. وحين حركت دودة شرنقة ذيلها التفتت إليها النملة وأدركت أنها كائن حي، فقالت بازدراء:
يا لقادرك التاعس، أنا بإمكاني أن أجري هنا وهناك كما يحلو لي،
وإذا أردت أصعد أعلى الشجر.
أما أنت فترقدين حبيسة هنا في قشرتك، وليس بوسعك إلا أن تحركي مفصلا أو مفصلين من ذلك الحرشوفي.
سمعت الشرنقة ذلك ولكنها لم تحاول أن ترد. وبعد بضعة أيام، عندما مرت النملة بذلك المكان مرة أخرى، لم تجد من الشرنقة إلا القشرة. وبينما هي تتعجب وتتساءل ماذا حدث لما كان بداخلها، روحتها أجنحة خلابة لفراشة جميلة وكستها بظلها، وقالت الفراشة:
انظري لي الآن أيتها الصديقة المثيرة للشفقة، وافتخري الآن بقدرتك على الركض والتسلق، فلا يهمني.
وحلقت الفراشة في الهواء وطارت بعيدا مع نسمة الصيف، وودعت النملة للأبد. المظاهر خداعة. النملة والحمامة. ذهبت نملة إلى ضفاف نهر لتروي عطشها، فجرفها طيار الماء القوي حتى كادت أن تغرق، فرأت ذلك حمامة تجلس على شجرة تتدلى فوق الماء، فقطعت ورقة الشجر وتركتها تسقط على الماء بالقرب من النملة، فتسلقتها النملة وطفت حتى وصلت إلى الضفة بأمان. ثم أن صيادا جاء ووقف تحت الشجرة ونشر شباكه لصيد الحمامة، وحين رأت النملة ذلك وعرفت ما يريد لدغت قدمه، فتألم الصياد وألقى الشبكة على الأرض، فسمعت الحمامة الضوضاء فطارت ونجت. ليس جزاء الأحسان إلا الإحسان. النملة والجرادة. ذات يوم من أيام الصيف، كانت الجرادة تقفز هنا وهناك وتصرصر وتغني على كيفها، فمرت عليها نملة تحمل بمشقة كوزا من الذرة لتخزنها في جحرها، فقالت لها الجرادة:
تعالي ودردشي معي بدلا من كل هذا الكدح والشقاء.
قالت النملة: أنا أساعد في ادخار خزين الشتاء، وأقترح عليك أن تفعلي بالمثل.
قالت الجرادة:
ولماذا أهتم بالشتاء إذا كان لدينا وفرة من الطعام الآن؟
فذهبت النملة لحالها واستمرت في الكد والعمل. وعندما حل الشتاء وجدت الجرادة نفسها بلا طعام وتدورت جوعا، بينما رأت النمل يأكل كل يوم ذرة وقمحا من خزينه الذي جمعه في الصيف. عندها تعلمت الجرادة: من الأفضل أن تستعد لوقت الحاجة. النمل والجرادة. في أيام الشتاء المشمسة، كان النمل يقضي يومه في تجفيف القمح الذي جمعه في الصيف، فمرت عليه جرادة كانت تتضور جوعا وتوسلت إليه أن يعطيها قليلا من الطعام، فسألها النمل:
ولماذا لم تخزني طعاما خلال الصيف؟
فقالت الجرادة:
كنت أقضي أيامي أغني.
فقال لها النمل ساخرا:
إذا كنت غبية هكذا وقضيت كل الصيف تغنين، فارقصي إذا بدون عشاء في الشتاء.
استعد اليوم لحاجة الغد. القردة والسائحان. كان سائحان يسافران سويا، أحدهما يقول الحق على الدوام والآخر لا ينطق إلا كذبا. وقد مر ذات يوم بأرض للقردة، فأمر ملك القرود جنوده أن يقبضوا على سائحين ويحضرهما للوقوف أمامه، كما أمر جميع القردة أن يقفوا في صفين طويلين إلى يمينه وإلى يساره، وأن يضعوا عرشا له ليجلس عليه كعادة البشر. وبعد أن تمت كل هذه الاستعدادات أشار لأن يحضر سائحين، فحيهما قائلا:
أي صنف من الملوك يبدو لكما أيها الغريبان؟
فرد السائح الكذاب:
تبدو أعظم الملوك.
فقال القرد:
وما تقديرك لمن ترى حولي من القرابين؟
فقال:
هؤلاء يستحقون صحبتك، ويناسبهم أن يكونوا سفراء وقادة للجيوش.
فامتن القرد وكل من في بلاطه لسماع تلك الكذبة، وأمروا بأن يمنح المتملق هدية سخية. ففكر السائح الصادق في نفسه:
إذا كانت مثل هذه الهدية العظيمة تمنح من أجل كذبة، فأي مكافأة عظيمة سأمنح إذا أنا قلت الحقيقة كعادتي؟
فنظر إليه القرد وقال:
ولعمري كيف تراني وأصدقائي؟
فقال:
أنتم كقرد ممتاز، وكل هؤلاء الرفقاء مثلك قردة ممتازة أيضا.
فغضب ملك القرود من سماع الحقيقة وأعطاه لأسنان ومخالب رفقائه. الحمار وصاحبه. كان حمار يسوقه صاحبه على الطريق، وفجأة انفلت الحمار وركض حتى وصل إلى حافة جرف عميق. وبينما هو يوشك أن يلقي بنفسه إلى الهوية، أمسكه صاحبه من ذيله محاولا جذبه للخلف. وعندما أصر الحمار على فعلته أفلته صاحبه وقال:
انتصر، ولكن انتصر على حسابك.
البهيمة العنيدة يجب أن تترك لحال سبيلها. الحمار وأصحابه. كان حمار صاحبه بائع خضر، وكان يعطيه القليل القليل من الطعام والكثير الكثير من العمل. فدعا الحمار جوبيتر، وهو أحد آلهة الروم، أن يرحمه من خدمته الحالية وأن يهبه صاحبا آخر. فحذره جوبيتر من أنه سيندم على طلبه، ثم جعله يباع إلى صانع بلاط. فوجد الحمار أن عليه أن يحمل أحمالا أكثر ثقلا، وأن يعمل أعمالا أكثر مشقة في حقل الطوب. فطلب أن يبدل مرة أخرى سيده، فقال له جوبيتر:
هذه آخر مرة يلبى طلبك.
ثم قضى أن يباع إلى صباغ، فعلم الحمار وظيفة سيده الجديد ووجد نفسه بين يدي من هو أسوأ، فتذمر قائلا:
كان أفضل لي أن أتضور جوعا على يد الأول، أو يقصم ظهري على يد الآخر، من أن أعمل مع هذا السيد والذي حتى بعد موتي سيصبغ جلدي ويستغلوني.
من يسخط من مكان ليس من المرجح أن يجد سعادته في آخر. الثعلب وطائر اللقلق. كان الثعلب واللقلق يتبادلان زيارات، وبدأ أنهما صديقان حميما. فدعا الثعلب اللقلق لتناول الغداء، وكمزحة لم يضع من الطعام أمامه إلا قليلا من الحساء في طبق مسطح. وكان من السهل على الثعلب أن يلعق الحساء من الطبق، إلا أن اللقلق لم تستطع سوى أن تبلل منقارها الطويل، وتركت الطعام بغير أن تسد رمقها. فقال الثعلب:
أنا آسف، يبدو أن الحساء لم يعجبك.
قالت اللقلق:
لعمري لا تعتذر، أتمنى فقط أن ترد للزيارة وتأتي قريبا لتتعشى معي.
واتفق على موعد يذهب فيه الثعلب لزيارة اللقلق. وعندما جاء اليوم وجلس على مائدة الطعام، وجد الثعلب أن كل أصناف الطعام وضعت في برطمانات طويلة ضيقة العنق، ولم يستطع أن يدخل فمه فيها، ولم يقدر إلا أن يلعق الإناء من الخارج. فقالت اللقلق:
أنا لن أعتذر عن هذه الوجبة.
الإساءة تستحق أن ترد بمثلها. الثعلب والقناع. ذات يوم دخل ثعلب إلى غرفة تخزين في أحد المسارح، فرأى وجها ينظر إليه بغضب، فشعر بخوف شديد، ولكن حين تمعن النظر وجد أن الوجه ليس إلا قناعا مما يرتديه الممثلون. فقال الثعلب:
آه، أنت تبدو وسيما جدا، ولكن مع الأسف ليس لك دماغ.
المظاهر لا تغني عن ثمن العشاء. طائر أبو زريق والطاووس. دخل أبو زريق حديقة أحد المنازل، فوجد بضع ريشات كانت قد سقطت من طواويس تعيش في ذلك المكان، فربط الريشات في ذيله وتبختر باتجاه الطواويس. فعندما اقترب منها اكتشفت على الفور زيفه، وأخذت تنقره حتى سقطت عنه الريشات المصطنعة، فلم يعد باستطاعة الطائر إلا العودة إلى عشيرته التي كانت تراقبه من بعيد وكانت ساخطة عليه أيضا. الريش الجميل لا يصنع طيورا جميلة. الضفدع والثور. قال ضفدع صغير إلى ضفدع كبير كان يجلس إلى جوار بركة ماء:
لقد رأيت وحشا رهيبا، على رأسه قرنان، وله ذيل طويل، وحافراه مقسمان نصفين.
فقال الضفدع الكبير:
هش أيها الطفل هش، إن ذلك لهو الثور، وصاحبه الفلاح جارنا، كما أنه ليس كبيرا جدا، ربما هو أطول مني قليلا، ولكن يمكنني بسهولة أن أبدو أكبر حجما، سأريك.
ثم أخذ ينفخ في نفسه وينفخ في نفسه حتى كبر كثيرا، فقال:
هل كان كبيرا هكذا؟
فقال الضفدع الصغير:
أكبر كثيرا من هذا.
فمرة أخرى أخذ الضفدع الكبير ينفخ في نفسه، وسأل الصغير إذا كان الثور كبيرا هكذا، فرد الصغير:
أكبر يا أبي أكبر.
فأخذ الضفدع نفسا عميقا، ثم نفخ ونفخ ونفخ وانتفخ وانتفخ وانتفخ، ثم قال:
أنا متأكد أن الثور ليس كبيرا مثل هذا.
وما لبث أن نطق بذلك حتى انفجر. غرور المرء قد يقضي عليه. أندروكليس. هرب رجل اسمه أندروكليس من سيده، واتجه نحو الغابة، وبينما هو يتجول هناك لقي أسدا راقدا يئن ويصرخ، فدار على عقبيه ليهرب، لكن الأسد لم يطارده، فتوقف وعاد واقترب منه، فمد له الأسد قدمه وكانت متورمة وتنزف دما. ورأى أندروكليس أن شوكة كبيرة في قدم الأسد هي التي تسببت في جرحه وألمه، فأخرج الشوكة وضمط الجرح، فتمكن الأسد من النهوض وأخذ يلعق يد الرجل كما تفعل الكلاب. ثم إن الأسد صحب أندروكليس إلى كهفه، وكل يوم كان يحضر له لحما ليقتات عليه. وذات يوم وقع الأسد وأندروكليس كلاهما في الأسر، وحكم على الرجل أن يلقى إلى الأسد بعد أن يترك الوحش بغير طعام لعدة أيام. وجاء الإمبراطور ورفقاء بلاطه جميعهم ليروا الحدث، فأخرج أندروكليس إلى وسط الحلبة، ثم أطلق الأسد من عرينه فانقض باتجاه الضحية وهو يزأر. ولكنه حين اقترب من أندروكليس عرف أنه صديقه، فتمسح به ولعق يده مثل كلب أليف. فدهش الإمبراطور من ذلك واستدعى أندروكليس الذي أخبره بقصته، فعفى عنه وحرره وأطلق الأسد إلى غابته. الشكر سمة النبلاء. الديك واللؤلؤة. كان الديك يتبختر جيئة وذهابا في الحظيرة بين الدجاجات عندما لمح شيئا لامعا وسط القش، فالتقطه من بين القش وقال:
هو هذا لي.
فما هذا؟ لؤلؤة قذفها الحظ لأن تفقد في الحظيرة؟ إنك كنز للبشر الذين يثمنوك، أما أنا فأفضل ذرة شعير واحدة على شوال من اللآلئ.
النفائس غالية لمن يثمنها. الذئب والخروف الصغير. كان الذئب يشرب من ينبوع على منحدر التل، وعندما رفع بصره رأى خروفا صغيرا يشرب ليس بعيدا نحو المنحدر، فقال في نفسه:
هذا عشائي، لو أني فقط أستطيع أن أجد ذريعة لاقتناسه.
ثم دعا الخروف قائلا:
كيف تجرؤ أن تعكر الماء الذي أشرب منه؟
فقال الخريف:
لا يا سيدي، إذا كان الماء عكرا عندك فلا يمكن أن أكون أنا السبب في ذلك، لأن الماء يجري من أعلى عندك إلى أسفل عندي.
فقال الذئب:
حسنا إذن، فلماذا سببتني في ذلك الوقت العام الماضي؟
فقال الخروف:
لا يمكن، أنا عمري 6 أشهر فقط.
زمجر الذئب:
إذا لم يكن أنت فقد كان أبوك.
ثم انقض على الخريف المسكين ونزل عليه حتتك بتتك حتى أكله كله، ومع النفس الأخير قال:
المفتري سيتحجج بأي حجة والسلام.
الكلب والظل. في يوم من ذات الأيام وجد الكلب قطعة من اللحم فحملها إلى بيته ليأكلها براحته، وفي الطريق كان عليه أن يمر على لوح من الخشب فوق ترعة، وبينما هو يعبرها نظر إلى أسفل فرأى ظله في الماء، فاعتقد أن هناك كلبا آخر ومعه أيضا قطعة من اللحم، فقرر أن يأخذها منه، فانقض على الظل في الماء، وحين فتح فمه وقعت قطعة اللحم ولم يرها ثانية. احذر من خسارة ما معك وأنت تحاول أن تطارد الخيالات. نصيب الأسد. في يوم من ذات الأيام ذهب الأسد للصيد مع الثعلب وابن آوى والذئب، فاقتنسوا ظبيا وقتلوه، وأخذوا يتحاورون كيف سيقسمون الغنيمة. فزأر الأسد وقال:
قسموا هذا الظبي على 4.
فقام رفاقه بسلخ الظبي وقطعوه إلى 4 أجزاء، فوقف الأسد أمام اللحم وأعلن حكمه قائلا:
القطعة الأولى لي بصفتي ملكا على كافة الوحوش، والقطعة الثانية لي بوصفي حكما في هذه المسألة، والقطعة الثالثة لي لمكافأتي على دوري في الصيد، أما القطعة الرابعة حسنا بالنسبة لتلك أحب أن أرى من منكم سيجرؤ على لمسها.
فتذمر الثعلب وذهب وذيله بين رجليه ودمدم:
قد تكافح مع الكبار ولكنك لن تشاركهم الغنيمة.
الذئب وطائر الكركي. في يوم من ذات الأيام كان ذئب يأكل حيوانا قد اصطاده، وفجأة علقت عظمة صغيرة في حلقه ولم يستطع أن يبتلعها، وشعر بألم شديد في حلقه، فأخذ يجري يمينا وشمالا ويئن ويبحث عن شيء يخفف عنه الألم، وظل يسأل كل من يمر به أن يساعده على إخراج العظمة ويقول:
سأعطيك كل ما أملك إذا فقط أخرجتها من حلقي.
وأخيرا وافق كركي أن يحاول ذلك، وقال للذئب:
اركض على جانبك وافتح فمك بقدر استطاعتك.
ثم أدخل الكركي رأسه الطويل إلى حلق الذئب، وأخذ يحرك العظمة بمنقاره حتى تمكن من إخراجها. فقال الكركي:
ممكن الآن تعطيني المكافأة التي وعدتني بها؟
فابتسم الذئب وأظهر أسنانه وقال:
كن شكورا، لقد وضعت رأسك داخل فم الذئب ثم خرجت بها سليما، هذه المكافأة تكفيك.
الشكر والطمع لا يجتمعان. الرجل والحية. في يوم من ذات الأيام وطأ ابن أحد الفلاحين بقدمه حية فلدغته فمات، وأخذ فأسه وطارد الحية حتى قطع جزءا من ذيلها، فقامت الحية انتقاما منه بلدغ عدد من ماشيته وتسببت له في خسارة كبيرة. ففكر الفلاح أنه ربما من الأفضل أن يتصالح مع الحية، فوضع طعاما وعسلا أمام جحرها وقال لها:
دعينا ننسى ونسامح، ربما كنت على حق عندما عاقبت ابني وانتقمت من ماشيتي، ولكن أنا أيضا كنت محقا عندما أردت الثأر له، والآن بعد أن أصبحنا متعادلين لماذا لا نعود أصدقاء مرة أخرى؟
فقالت الحية:
لا، خذ هداياك، فلن يمكن لك أبدا أن تنسى قتل ابنك، ولا أنا أن أنسى ذيلي المفقود.
قد نسامح على الجراح، لكن لا يمكن أبدا أن ننساها.